وبعد ذلك ضايقوه وحاصروه إلى أن اقتحموا عليه دار ثم قتلوه. الذين قتلوه ليسوا من الصحابة وليسوا من مشهوري التابعين، وإن كان فيهم بعض من قواد الأعراب ونحوهم. والذين ثاروا عليه وثاروا الناس ادعوا شبهات، ومنهم صاحب الأثر الأخير الذي سمعنا وهو الأشتر النخعي، يدعي أنه كتب إليه أناس يطلبون منه أن يثور على عثمان، ويدعون أن عثمان فعل وفعل، وزعم أن من جملة من كتب إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذبوا ما كتبت أم المؤمنين ولا كلمة فيما يتعلق بالإنكار على عثمان رضي الله عنه. ولا شك أنها من جملة من أنكر قتل عثمان وشن على من قتله، وخرجت من مكة مع الذين خرجوا إلى العراق لقتال قتلة عثمان أو للأخذ بالثأر، وحصلت الوقعة التي تسمى وقعة الجمل، وكان تسميتها بأن الجمل فيها الذي عليه عائشة. واستمر القتال بين الطائفتين إلى أن عقر الجمل، وقتل خلق كثير في تلك الوقعة، وانفصلت بعدما قتل مجموعة حتى من أكابر الصحابة كطلحة والزبير. ثم ادعوا بعد ذلك أن الذين قتلوه يواليهم الشيعة. قد ذكرنا في درس مضى أن الشيعة لا يزالون يفتخرون بأنهم الذين قتلوا علي عثمان، أنهم الذين قتلوه، وأن أتباعهم الثوار هم الذين قتلوه وقاتلوه، وكذبوا أولئك الثوار الذين ثاروا على عثمان. ما تبرأوا من أبي بكر وعمر، بل كثير منهم يقولون إنك يا عثمان قد خالفت سيرة الشيخين قبلك، يعنون أبا بكر وعمر، ما أنهما خالف شيئا من سيرتهما. ولو كان هناك شيعة كما يزعم الرافضة لثاروا على عمر ولثاروا على أبي بكر، ولكن لما رأوا أن هنا ثوار أنكروا على عثمان ادعوا أنهم منهم ومن شيعتهم. وبكل حال هذه فتنة من الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وقد وردت أدلة كثيرة تدل على الإخبار بوقوع هذه الفتن، حتى أنه صلى الله عليه وسلم مرة أشرف على ظهر بيت وقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواضع الفتن أو مواقع الفتن خلال بيوتكم، ويريد بالفتن فتن الحروب والقتال التي حصلت وتحصل. وأول هذه الفتنة أولها هذه الفتنة التي هي الثوار الذين ثاروا على أمير المؤمنين. وأما الذين خذلوه فلا شك أنهم ما تعمدوا خذلانه، ولو أذن لهم لسلوا سيوفهم ولقاتلوا معه ولقاتلوا من يقاتله ودافعوا عنه، ولكنه ما أحب أن يسفك في سببه دم وهو حي، بل نهاهم عن ذلك. سمعنا في هذه الآثار أنه كان معه في الدار 70، الدار التي حصروه فيها كان معه 70، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم الحسن بن علي وغيرهم. لو أمرهم ودافعوا لقاوموا أولئك الثوار ولردوهم من حيث جاءوا، ولكنه ما أحب الفتنة وهو حي، ولا أحب القتال، بل أمرهم بأن يغمدوا سيوفهم وأن يتركوا الناس. وما زال أولئك الثوار يحاولون أنه يتنازل عن الخلافة كما يقولون، وإلا قاتلوه إلى أن حصل القتل. وقد سمعنا في بعض هذه الآثار أنه تحداهم أن يأتوا بدليل ينكرون به عليه يبرر لهم قتله، وقال لهم إن وجدتم دليلا فقيدوني وأوثقوني، هذه رجلاي وهذه يداي أوثقوها إذا وجدتم مبررا، ولكنهم لم يجدوا. وإن كان من آثار ذلك أن وقعت هذه الفتن أولا في العراق ثم في الشام، ثم حصل القتال واستفحل الأمر إلى أن تمت الولاية لمعاوية. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن ابن عباس استدل بقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال إن هذا دليل على أن معاوية سوف ينتصر، وذلك لأنه يطالب بدم عثمان وعثمان قتل مظلوما، وقد أخبر الله بأن من كان يقاتل أن من قتل مظلوما فإن الله جعل لوليه سلطانا، أي قوة ومنعة، فلا يسرف في القتل، حيث أخبر بأنه منصور، وكان ذلك مثل ما أخبر الله. وقد سلط على قتلة عثمان وصاروا أذلة مهانين إلى أن قتل كثير منهم في تلك الفتن وفيما بعدها، وهذه سنة الله. بكل حال عثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وله فضائل عديدة سمعنا بعضا منها، وكان من جملة فضائله الأثر الذي مر بنا أنه كان يحيي ليلة، أنه كان يقوم الليل كله ويختم القرآن في ركعة، وهذا مما يسره الله وأعانه عليه ركعة واحدة يختم فيها القرآن من أول الليل إلى آخره، وتكون تهجده وتكون وتره، لا يسجد لا يركع فيها ولا يسجد إلا سجدات التلاوة، وله غير ذلك من الفضائل التي ذكرت في كتب الفضائل.
خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق قال قال المخزومي قلت لجدتي أسماء ما لي أرى عليا يجالسه الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا بني وكم لعلي من ضرس قاطع، فذكرت له القرابة والقدم في الإسلام والبذل للماعون والسماحة والصهر وأشياء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي يعني ختم سلمة قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ألا تخبرني عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب؟ قال إن أبا بكر رحمه الله كانت له السن والسابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، وعلي بن 34 سنة. قلت الناس صاغية إلى علي؟ قال أي ابن أخي، كان له والله ما شاء من ضرس قاطع، السطة في النسب، وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصاهرته والمسابقة في الإسلام والعلم بالقرآن والفقه في السنة والنجدة في الحرب والجود في الماعون، وكان له والله ما شاء من ضرس قاطع. قال أخبرني محمد قال أنبانا وكيع عن علي بن أبي صان علي بن صالح عن أبي عن سعيد بن عمرو القرشي قال قلت لعبد الله بن عياش الزرقي أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإنا قوم لنا أخطار ولنا أحساب، ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. فقال فقال علي إذا قرع قرع إلى ضرس الحديد. قلت وما ضرس الحديد؟ قال قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان بن جحدر قال أبو عبد الرحمن فقال ابن حرعة فقال ابن جرعة عن عطاء قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول علي أعلم الناس بالسنة. فأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا داود بن عمرو الضبي وانتخب هو أبي علي قال حدثنا علي بن هشام قال حدثنا أبو الجحاف عن معاوية بن ثعلبة قال جاء رجل أبا ذر وهو في المسجد وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر ألا تخبرني بأحب الناس إليك؟ فإني أعرف أن أحبهم إليك أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي ورب الكعبة، إن أحبهم إلي أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الشيخ، وأشار بيده إلى علي وهو يصلي أمامه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يحدث أن علي سئل عن امرأة اقتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت إنها قد زنت، فقال قل يا حسن، قال عليها الصداق والحد. قال علي لو كلفت إبلا طحنا لطحنت. قال فسمعت أبا عبد الله يقول زعموا أنه منذ تكلم به علي كلفت الإبل الطحن منذ يومئذ. قرأ على عبد الله قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع نبيه قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة أن رجلا قال لأبي السوار أدخلك الله مدخل علي قال أنت تحس ولا تشعر. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الرحمن الغداني قال سمعت الشعبي قال أدركت أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عثمان وعلي وطلحة والزبير في الجنة. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في أحاديث جاءت عن علي في الفضائل فقال علي ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد إلا خيرا. فقال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش نقول؟ قال دعها. قال وأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا دع الحديث كما جاء. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال قلت ما تقول في رجل يقول للرجل أنت مولى النبي صلى الله عليه وسلم فإيش تقول؟ قال دعها. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إيش تفسيره؟ قال اسكت عن هذا لا تسأل عن ذا الخبر كما فلا تسأل عن ذا الخبر لا تسأل عن ذا الخبر كما جاء. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ما وجهه؟ قال لا تكلم في هذا دع الحديث كما جاء. قال أخبرنا محمد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحارث بن منصور قال سألت الحسن بن صالح عن قوله من كنت مولاه فعلي مولاه قال في الدين. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن العقيلي قال كنت آتي أبا عبد الله فيقبل علي ويلقاني لقاء جميلا فأتيته يوما فأنكرت لقاءه فقلت في نفسي قد دهيت سمعت قد سمعت عنده فقلت يا أبا عبد الله بلغك عني شيء قد أنكرت لقاءك اليوم. فقال وأومى إلى شاب ناحية تحت درجة المسجد فقال أخبرني ذاك وكان من أهل اليمامة أنك سببت أو ذكرت بعض أصحابه فقالت لا والله ما سببت أحدا أما سبب فقلت لا والله ما سببت أحدا من أصحابي قط ولا ذكرت أحدا منهم بسوء ولكن سمعت هذا ذكر علي ومعاوية فسوى بينهما أراه قال فرددت عليه فقال قد بين الله عز وجل هذا في كتابه ثم قال قد قبلت منك ولا تعد تكلم في هذا. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لإسحاق عن ابن راهوي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت عونا لي على عقر حوضي. قال هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام إلا أنه في الدنيا قال أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الفضل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن حسن وسأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن عليا مولاه؟ قال بلى أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم. وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. والله ما كان من وراء هذا شيء. والله إن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده ثم ترك علي ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه إلى المسلمين إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطيئة من علي إذ ترك ما اختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع معدي كرب يحدث أن عليا مر على قوم مجتمعين ورجل يحدثهم فقال من هذا؟ قال الحسن. قال طحن إبل لم تعد طحنا. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سفيان عن مجمع التيمي عن شيخ لهم قال رأيت عليا خرج بسيفه إلى السوق فقال من يشتريه مني؟ أما والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. قال أخبرني الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا القاسم بن مالك عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال إن أفضل ثوب رأيته على علي لقميص من قهز وبردين فطرس. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن أبي جحادة عن أبي سعيد قال كان علي أتى السوق فيقول يا أهل السوق اتقوا الله إياكم والحلف فإن الحلف ينفق السلعة ويمحق البركة وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق والسلام عليكم ثم ينصرف ثم يعود إليهم فيقول لهم مثل مقالته. قال فإذا جاء إليهم يقولون قد جاءكم البودشكم إيش يعنون بذاك؟ قال فجاء إلى سريته فقال إني جئت أهل السوق يقولون قد جاء ذبودشكم إيش يعنون بذاك؟ قال يقولون عظيم البطن. قال أسفله طعام وأعلاه علم. قال أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمرو قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عقبة قال كان علي يأتينا في السوق فيقولون إذا طلع قد جاءكم بودشكم يعنون عظيم البطن فيقول لهم إن أسفله شحم وإن أعلاه علم. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن عمرو بن حبيشي قال خطبنا الحسن بن علي بعد موت علي رحمه الله فقال لقد فارقكم بالأمس رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولم يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله له ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درام من عطائه كان يرصد بها خادما لأهله. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن معاذ بن العلاء أبي غسان عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وعليه نعلان وسراويل وعمامة في يده وفي يده قارورة فقال ما أصبت بها منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها إلي دهيقان. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت في ثوب علي دراهم مسرورة فقال هذه بقية نفقتنا من ينبع وعليه إزار غليظ فقال قال اشتريته بخمسة دراهم.
هذا خلافة علي رضي الله عنه هي آخر الخلافة الراشدة, هو آخر الخلفاء الراشدين, وذلك لأنه بقية من استخلف بالمشاورة وبالرأي وبالاختيار. لما قتل علي عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك أحق بالخلافة من علي. أولا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه. ثانيا مصاهرته فهو زوج بنته, زوج فاطمة رضي الله عنها. ثالثا قدم إسلامه فهو أول من أسلم من الصبيان, قيل إنه أسلم وعمره 8 سنين أول ما نزل الوحي, وقد جمعوا بين الأقوال فقالوا أبو بكر أول من أسلم من الرجال, وخديجة أول من أسلم من النساء, وبلال أول من أسلم من المماليك, وزيد أول من أسلم من الموالي, وعلي أول من أسلم من الصبيان. لما أسلم أخفى إسلامه عن أبيه, ثم لما علم بعد ذلك أبوه أقره على ذلك وشجعه واستمر على الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهاجر مع من جملة من هاجر, فاجتمعت له هذه المزايا وهذه الفضائل, وزاد على ذلك شجاعته وجرأته وإقدامه المشهور الذي اشتهر به بين الصحابة في كونه يبارز الأبطال ويقتل الشجعان من المقاتلين من الكفار, ولم ينهزم معه جيش, وزاد على ذلك معرفته وعلمه الذي تحمله من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا هذا الأثر الذي فيه أنه إذا دخل السوق وأخذ ينصح التجار ويحثهم على النصح في التجارة يعيرونه بضخامة بطنه بكبر بطنه, فيقول أسفله طعام وأعلاه علم, وصدق, فإنه من أكثرهم علما وأصدقهم, وقد تحمل علما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه يشير إلى صدره ويقول إن هاهنا علما لو أجد له حاملا. وقد رويت عنه روايات عجيبة تدل على معلوماته وتدل على فضله, وروي في فضله أيضا أحاديث كثيرة أحاديث تدل على أنه من أجل الصحابة وأفضلهم، وهو معنى ما ذكر في الآثار الأولى أن له ضرس قوية، بمعنى أنه محنك وأنه ذو فضل، فمن كل جهة يذكر فيها فضله وعلمه وشجاعته وعبادته وقوته وإقدامه وذكاؤه ومعرفته. ولا شك أنه لهذه الخصال كان أحق بالخلافة من غيره ممن بقي. وقد ذكرنا أنه لما قتل عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين ستة، وهو من جملتهم. ولما اجتمعوا تنازل ثلاثة لثلاثة، الثلاثة الذين بقوا الذين هم عثمان وعلي والزبير أو سعد، هؤلاء اتفقوا على أن الأحق والأولى عثمان وعلي. ولما رأى ابن عوف أن الناس يميلون إلى عثمان اختاره وبايعه علي. ولما لم يبق إلا علي بعد قتل عثمان لم يكن هناك من ينافسه، فأتوا إليه وبايعوه. وقد اتهمه بنو أمية بأنه مشترك في قتل عثمان، وهو بريء من ذلك. وقد سمعنا في الآثار التي في سيرة عثمان رضي الله عنه أنه لما جاءه الخبر وهو جالس بأن عثمان قتل أسف لذلك وندم، وأخبر بأن هذا آخر الأمن، أو أنه من هنا تأتي الفتن وتستمر إلى يوم القيامة، وصدق. فإنه منذ قتل عثمان والناس في اختلاف وفي اضطراب إلا ما شاء الله، والأمة مختلفة. اجتمعت الكلمة في ذلك الوقت على علي وإن خالف أهل الشام.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض العلماء عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يذكرون تراجم الصالحين وسيرهم وأقوالهم وأفعالهم على وجه الترحم عليهم، حتى تعم الرحمة من دعا لهم ومن أمن على دعائهم، وحتى يحصل الاقتداء بهم والسير على نهجهم وعلى طريقتهم، وحتى يكون لأقوالهم ولأعمالهم وقع في النفوس يحمل على السير على نهجهم وعلى تقبل ما جاء عنهم من الروايات ومن الأحكام ومن المواعظ ومن العبر. ولا شك أن من أولى الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، والخلفاء الراشدون هم الأولى بذلك. قرأت في تفسير قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من النبيين يمثلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والصديقين على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهداء لا شك أن أولاهم عمر وعثمان وعلي، فإن كل منهم قتل مظلوما فهم شهداء. والصالحين بقية الصحابة، هكذا ذكر بعض المفسرين: النبيون محمد والصديقون أبو بكر والشهداء بقية الخلفاء الأربعة، والصالحون بقية الصحابة. وأراد بذلك التمثيل، وإلا فالصديقون كثير، وقد يكون وصف الصديقية يعم الكثير من المؤمنين. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا كان كل من آمن بالله إيمانا حقيقيا وآمن بالرسل إيمانا حقيقيا واتبعهم فهو صديق، فالصديقون كثير، لكن على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. على رأس الشهداء عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من شهداء الصحابة الذين قتلوا مظلومين أو قتلوا في سبيل الله كشهداء أحد وغيرهم. لا شك أن هؤلاء أولى بأن تذكر سيرهم وتذكر أعمالهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويترضى عنهم، وكذلك تبين مناهجهم وأقوالهم ليكون ذلك حاملا على محبتهم، محبة دينية، محبة قوية ينتج من هذه المحبة البحث عن أعمالهم والاقتداء بها. مر بنا ذكر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وأخيرا ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد عرفنا والحمد لله منازل أولئك الخلفاء: منزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر صهره حيث أنه زوجه ابنته عائشة، عمر أيضا صهره زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، عثمان صهره تزوج بنتيه، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم، علي صهره تزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. زيادة على قرابة النسب، أبو بكر من بني تيم بن مرة، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. عمر من بني عدي بن كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لوي. عثمان من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. علي من بني عبد المطلب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب. إذن فكلهم من قريش، وكلهم أسلموا بمكة، وكلهم هاجروا، وكلهم جاهدوا، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر أن أحدا منهم تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خلف عليا في غزوة تبوك آخر الغزوات، وقال له، قال علي: أتخلفني مع الصبيان والنساء؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أي جعله كوزير له، ولا شك أن بقية الخلفاء وزراء له وقرناء له. إذن فكل الخلفاء رضي الله عنهم بمنزلة رفيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقربهم ويستشهد بهم بقوله: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا يمدحهم ويثني عليهم. وجاءت الثناء عليهم أدلة كثيرة قرآنية ونبوية، وكل هذا دليل على رفعتهم وعدالتهم، وأنهم كلهم أصحاب وأصهار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك رفعة ومنقبة. آخر ما قرأنا خلافة علي رضي الله عنه. معروف أنه لما قتل عثمان في سنة 35 في آخرها، لم يكن هناك أولى بهذه الخلافة من علي رضي الله عنه، فإنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربهم به، ثم هو من أقدمهم صحبة ألزمهم له، وله فضائل ومزايا كثيرة، وإن كان يشاركه فيها غيره، ولكن حاز الفضيلة. فاجتمع الصحابة وأهل المدينة الذين بالمدينة على مبايعته، بايعوه كخليفة، وأكد الأمر، وتمت الولاية له في المدينة. ولكن لما جاء الخبر إلى أهل مكة والحجاج الذين بمكة، لأن عثمان قتل في زمن الحج، وكثير من الصحابة كانوا قد خرجوا إلى مكة لأداء مناسك الحج، وكان منهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وجمع كثير من أولاد الصحابة ومن أحفادهم. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا بمكة، قد حجت تلك السنة. ولما جاءهم الخبر انزعجوا لهذا الأمر وقالوا لا بد أن نذهب لقتال أولئك الثوار الذين قتلوا عثمان، لا بد أن نأخذ بثأر عثمان. فلم يأتوا إلى المدينة ولم يبايعوا عليا، وتوجهوا من فورهم إلى العراق، لأن أكثر الثوار من أهل العراق وهم مشهورون ومعروفون. ولما سمع علي بذهابهم هاله هذا الأمر وخاف أن تحصل فتنة، وذهب ليردهم، ولكنهم سبقوه. ذهب ومعه من معه من أهل المدينة وممن بايعه، وجاء إلى الكوفة وبايعه أهلها. ثم حصلت الوقعة المشهورة بوقعة الجمل، وكان الذين أثاروها هم قتلة عثمان. لما علموا بأنهم قد اصطلحوا على أن يبدأوا بقتلهم قالوا لا بد أن نثير حربا حتى يختلط الأمر. حصلت الوقعة وقتل فيها خلق كثير، وكان من جملة من قتل طلحة والزبير في هذه الوقعة. ثم استتب الأمر لعلي رضي الله عنه في الكوفة وفي البصرة وفي العراق، ودخلوا في طاعته. ورد عائشة رضي الله عنها إلى المدينة وولى على المدينة، واستتب له الأمر في العراق وكذلك في الحجاز واليمن ونجد وخراسان ونحوها، وكذلك في مصر وبقي الشام، حيث أن الشام كان في ولاية معاوية. فامتنع معاوية أن يبايع لعلي حتى يمكنه من قتلة عثمان، وقال أنا أولى بعثمان فلا بد أن نأخذ بثأره من أولئك الذين قتلوه. وكانوا قد انزعجوا لما جاءهم خبر عثمان، وكانوا يحبون عثمان ويحبون معاوية لأنه تولى عليهم زمنا طويلا، ولأن معاوية هو ابن عم عثمان. وبكل حال جاء أهل الشام بحدهم وحديدهم، وجاء أهل العراق وقابلوهم، وحصلت الوقعة المشهورة بوقعة صفين، وقتل فيها خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء. ثم تواقفوا فيما بينهم لما أنهم دعوا إلى تحكيم القرآن، وحصل أن أهل العراق رجعوا وهم متخاذلون لما حصل بينهم شيء من الفشل والاختلاف، وأهل الشام رجعوا وهم مجتمعون ومتقوون. وبقي علي رضي الله عنه خليفة في العراق فقط. في العراق خرجت منه الشام وأفريقيا وما وراءها، وبقي له العراق والحجاز ونحو ذلك، واستمر إلى أن قتل رضي الله عنه في سنة 40. قتله الخارجي المشهور عبد الرحمن بن ملجم. أما خلافته فلا شك أنها خلافة رشد، وذلك لحسن سيرته، سيرته التي سار بها في أهل العراق وكذلك في غيرهم ممن كان له ولاية عليهم. كان محبوبا تحبه النفوس، وتقدسه، فلأجل ذلك كان له مكانة في تلك البلاد، وكانوا يتذاكرون فضائله ويتذاكرون محاسنه ويعمرون مجالسهم بذكر مزاياه وخصائصه، لكونه سار فيهم سيرة حسنة يحمد عليها، يقل أن يوجد من يسيرها. فلأجل ذلك كانوا مغرمين به، يحبونه ويقدرونه. ثم بعدما قتل اتفق أهل العراق على مبايعة ولده الحسن رضي الله عنه، وكان الحسن لا يحب إراقة الدماء ولا يحب القتال، فندب إلى معاوية لما رأى معاوية في ازدياد وفي قوة على أن يتنازل عن الخلافة ويشترط عليه شروطا، فالتزم بذلك معاوية رضي الله عنه، واجتمع الناس على بيعة معاوية من سنة 41، وتمت الخلافة لمعاوية، خلافة علي رضي الله عنه قريبا من 5 سنين، حيث أنه استخلف في أول سنة 36 أو في آخر سنة 5 في أيام بقية من سنة 5، وقتل في سنة 40 في رمضان منها، فخلافته 4 سنين و9 أشهر أو نحو منها. في سيرته ما يشهد بمحبته ومودته، أما فضائله التي فضله بها النبي صلى الله عليه وسلم فأشهرها قوله في الحديث الذي مر بنا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا هو أصح حديث ورد في فضله. ولما استولى بنو أمية على العراق تولى على العراق وآل من جهتهم هو المغيرة ابن شعبة، ثم تولى بعده زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد، ثم بعده ابنه عبيد الله ابن زياد. وهؤلاء لما كانوا يميلون إلى معاوية كانوا يسيئون الظن بعلي، فكانوا يسبونه، وربما ذكروه على المنابر بسوء في العراق. وهكذا بعد موت معاوية وولاية ابنه يزيد، كانت الولاية على العراق في ذلك الوقت فيها شيء من الشدة على علي رضي الله عنه، بحيث أنهم يسبونه في العراق. وهكذا بعد موت يزيد تمت الخلافة في العراق وفي الحجاز لابن الزبير من 63 إلى 74، حيث قتل هنا في مكة ابن الزبير. وبعدها تمت الخلافة لبني أمية للمروانيين، ولما استولوا على العراق ولوا عليه الحجاج بن يوسف، وهو الذي سامهم سوء العذاب وسار فيهم سيرة شديدة، بحيث أنه يحبس ويقتل ويؤدب ويعذب، ويرى أن هذا هو الذي يردع الناس، يرى أنه لا يرتدع أحد إلا بهذه السيرة السيئة الشديدة. ولكن كان الناس متى قدروا على التفلت تفلتوا، ومتى قدروا على النقض نقضوا، ولم تؤثر فيهم تلك الشدة، ولكنهم كانوا يخافون. وبكل حال في ولاية الحجاج كان يداهن بني أمية، وكان يأمر بعض الخطباء أن يسبوا عليا على منابر العراق، مما حملهم على أن يحقدوا عليه وأن يمقتوه ويبغضوه، ومما حملهم على أن يحرصوا على نشر فضائل علي وذكرها في المجالس. متى خلا أهل العراق في مجلس كان حديثهم في سيرة علي، ولكن دخل معهم من ليس منهم، دخل معهم من قصدهم إفساد العقائد، فصاروا يكذبون في فضائل علي ويزيدون فيها ما ليس منها، ويدخلون فيها أشياء مكذوبة، ومنها حديث غدير خم. غدير خم هذا بالغوا فيه، وذلك أنه لما رأوا أن الناس يذكرون عليا بسوء، أرادوا أن يذكر بحسن وبمدح وثناء عليه، فلم يقفوا على الصدق بل وقعوا في الكذب، حتى يردوا على أولئك الذين يسبونه ويشتمونه ويسيئون الظن به، فوقعت منهم أكاذيب في حق علي، إلى أن حصل منهم هذا الغلو الذي وقعوا فيه، وسموا بعد ذلك رافضة، وسموا أنفسهم شيعة علي، يعني أنهم أشياعه وأنصاره. وبكل حال فسيرة علي رضي الله عنه سيرة حسنة في أهل العراق، فلأجل ذلك أحبوه، ولما تولى عليهم بعدهم من تولى كرهوهم ومقتوهم، ولم يقتصروا على ذكر مساوئهم بل زادوا في محاسن علي وذريته، وكذبوا ولفقوا وقالوا ومدحوه بما ليس بمستحق له من الأكاذيب ونحوها، وكذلك أيضا ألفقوا به ما لم يقله، ورفعوا قدره فوق ما هو يستحقه، وجعلوه شريكا لله تعالى وعالما بالغيب ومطلعا على الكون ومتصرفا في العالم ونحو ذلك مما هو معروف من عقيدة الرافضة إلى اليوم. هذا بالنسبة إلى الرافضة. أما بالنسبة إلى الخوارج، معروف أن الخوارج هو الذي قتلهم في النهروان، لما أنهم اعتزلوا الجيش في غزوة صفين، وأنكروا عليه التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، حكمت الرجال، فادعوا أنه ارتد بذلك وبطل عمله وبطل جهاده، وادعوا أنك كفرت بهذا التحكيم وعلى هذا فنحن نخلعك ولا نتولاك. فاجتمع عدد منهم كثيرا أكثر من 20,000 أو نحو ذلك، ذهبوا واستولى على النهروان وعلى حرورة وعلى تلك البلاد التي في جنوب شمال العراق وفي بعض جهاتها. فلم ير علي رضي الله عنه أولى من قتالهم مخافة أن يستشيطوا وأن يفشوا شرهم ويتمكن، فقاتلهم في النهروان وقتل منهم خلقا كثيرا وتفرقت هلولهم في البلاد التي هناك. ثم حملوا عليه فصاروا يحتالون فيه إلى أن قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وصاروا بذلك يشتمونه ويسبونه. ولا يزال من ورثتهم من يسبه إلى اليوم، ومنهم الإباضية الذين في عمان وبعض الخوارج الذين في البلاد الإفريقية. فأصبح علي رضي الله عنه انقسم الناس فيه ثلاث فرق: فرقة غلوا فيه وهم الرافضة، منهم من قال إنه الله أو أنه رب الكون، تعالى الله عن قوله. يمكن اطلعتم على بعض أقوالهم في فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رد على بعضهم بدرجة أنه قال قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، حيدرة يعني علي، لا إله إلا علي ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. فجعل سلمان هو جبريل لأنه منهم، لأنه فارسي، هذا القول في فارس يعني فاشن هذا المعتقد. آخرون قالوا ليس هو إله ولكنه هو الأصل في النبوة، أن جبريل أمر بأن ينزل على علي ولكنه عدل إلى محمد. ولأجل ذلك يقول قائلهم خان الأمين وصدها عن حيدر، حيدر عن علي، حيدر علي أي خان الأمانة مع كونه هو الأمين الذي ذكره الله بقوله مطاع ثم أمين، يقول الخان حيث أمر بأن ينبئ عليا، فجعل النبوة لمحمد. ولا شك أن هؤلاء كفار، ولكن جمهور الرافضة يجعلون عليا هو الخليفة ويجعلون خلافة أبي بكر مغتصبة، وكذلك خلافة غيره من الصحابة كعمر وعثمان، يقولون إنهم مغتصبون للأمر وليسوا أهلا له. ولم يقتصروا على أنهم قالوا ليسوا أهلا له، بل قالوا إنهم مرتدون وإنهم كفرة وإنهم كما هو معلوم من عقائدهم. فهؤلاء غلوا فيه. ويمكن أن بعضكم تتذكرون أنه عرض علينا في هذا المجلس قصيدة لبعض المعاصرين منهم الذي يمدح فيها علي وقد سمى نفسه فيها ويقول فيها في مدح علي: وأنت على كل شيء قدير، وأنت عليم بذات الصدور. يمدح بذلك عليا، يزعم أن هذا مدح له، أنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير لم يستثني، وأنه عليم بذات الصدور، يعلم ما توسوس به النفوس، يعني جعله هو الله تعالى الله عن قولهم.
فهؤلاء غلوا. أما الخوارج فإنهم جفوا، حيث أنهم إلى الآن يسبونه ويضللونه. الخوارج الذين هم الإباضية في الإيمان يترضون عن أبي بكر وعمر، وأما عثمان فإنهم يدعون أنه حصل منه ما سبب أن ثار عليه الثوار، وأما علي فإنهم يكفرونه ويزعمون أنه ليس أهلا وأنه ارتد. فأصبح علي رضي الله عنه افترق الناس فيه ثلاث فرق: أهل السنة الذين يترضون عنه ويعلمون أهليته للخلافة ويعلمون صديقيته وصحبته وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يغلون فيه كغلو الرافضة، بل يقولون هو صحابي جليل له منزلة رفيعة وله مكانة وهم من شهد له بالجنة، مشهود له بالجنة. وآخرون جفوا في حقه وسبوه وضللوه وشتموه ومدحوا من قتله، كما مدحوا بعضهم مدح القاتل الذي هو ابن ملجم بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يمدح ابن ملجم. وهذا من الضلال والعياذ بالله. هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وتوسط أهل السنة وجعلوه خليفة راشدا من الخلفاء الراشدين، ولم يغلو فيه كغلو هؤلاء، ولم يتنقصوه كتنقص هؤلاء. وهذا هو الوسط، وهو خير الأمور، خير الأمور أوسطها. كما أن الناس انقسموا في عيسى إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا وهم النصارى وقالوا هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، وقسم جفوا وهم اليهود وقالوا هو ابن زنية ادعوا أن أمه زانية لعنهم الله، والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله كسائر الرسل. وإذا عرفنا منزلة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم نعرف بذلك أن واجب الأمة الترضي والترحم عليهم، واعتقاد أنهم من خير البرية، وأن الأمة عيال على الصحابة رضي الله عنهم، بحيث أن السنة والقرآن جاءنا بواسطتهم، فلهم المنة على من بعدهم حيث حفظوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغوها لمن بعدهم حتى حفظت وقامت حجة الله تعالى بواسطتهم وبجهدهم وبجهادهم وبنشرهم للإسلام، قامت حجة الله على البلاد وانتشر دين الله تعالى في جميع البلاد. والآن نقرأ:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنهم. أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال:
سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة قال نعم أشهد للعشرة بالجنة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب قرأ عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال لما صالح أبو بكر أهل الردة قال صالحهم على حرب مجلية أو سلم مخزية قال قالوا قد عرفنا من الحرب المجلية فما السلم المخزية قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار فذكر الحديث. وأخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في هذه المسألة قال فلم يرض منهم إلا بالشهادة. وفي حديث وفد بزاخة وليس بين الشهادة والقول فرق. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة فقال أليس قال أبو بكر لأهل الردة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من عشرة. وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة قال تفرق بين العلم وبين الشهادة قال لا إذا قلت أعلم فأنا أشهد قال الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال وما شهدنا إلا بما علمنا. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة قال أقول عشرة من قريش في الجنة قال هؤلاء يستطيعون الشهادة وهل معنى القول والشهادة إلا واحد قلت ما تقول أني أشهد قال أشهد. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال العلم الشهادة. فقال أبو عبد الله نعم إذا علم أنه فلان ابن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره. وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة قال والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أشهد أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح قال نعم إذا كان الشيء مستفيضا فأشهد به وأشهد أن دار بختان هي لبختان ولم يشهدني قال هذا أمر قد استفاض أشهد بها له. قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد إنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طارق بن شهاب يقول عن أبي بكر إنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وما رضي يعني أبا بكر حتى شهدوا قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال وقال عمر قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم وقتلاهم في النار يعذبون فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله أن ابن الهيثم المقري قد حكي عنه أنه قال لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة، قال لم يذاكرني بشيء. قلت له فلا يجانب صاحب هذه المقالة، قال قد جفاه قوم وقد لقي أذى. وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان بالجنة، فقال هذا قول سوء، وقد كان عندي منذ أيام من هو ذاب يخبر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. قلت له ابن الهيثم، قال نعم، قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابا، وقال والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ثم رجعت إلى مسألة المرودي، قلت إن ابن الدورقي أحمد قالني إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا، قال لا أدري. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل بن علية، فقال أظنه أسود بن سالم لم تختلف بهذا، وقلنا نحن بش لم نختلف بهذا، وقلنا نحن بالشهادة. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله نعم نشهد، وغلب القول على من لم يشهد، واحتج عليه بأشياء فغضب حتى قال صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث، واحتج عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي فقال عبد الرحمن بن مهدي من هو، أي مع هذه الأحاديث. وأخبرنا أبو بكر المروري قال أبو عبد الله في المسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية، قال لا أشهد لأحد، ويحتجون بالأوزاعي، قال أبو عبد الله واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، واحتججت بحديث أبي عثمان عن أبي موسى افتح له الباب وبشره بالجنة. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم، فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة، قال أبو عبد الله واحتججت عليهم قال وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا، قالوا لعمر. حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن المنكدر سمعا من جابر ورواه حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه صالح بن كيسان أو غيره. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر استأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة لابن أبي بكر وعمر وعثمان فيكون بشره، إلا وروى أنس وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن ظالم شيء، قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال لكم لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد هذا كلام سوء. قال أبو عبد الله علي بن المديني قدم إلى هاهنا وأظهر هذا القول وتابعه قوم على ذا فأنكرنا ذلك عليهم وتابعني أبو خيثمة وقلنا نشهد. وأخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة. فقيل له إن رجلا يقولهم في الجنة ولا أشهد. فقال هذا رجل جاهل إيش الشهادة إلا القول.
هذا يتعلق ببقية العشرة المشهود لهم بالجنة. نظمهم ابن أبي داود في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم الستة الباقون من العشرة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب من بني عدي هو أحد العشرة. سعد هو ابن أبي وقاص من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة هو ابن عبيد الله من أجلاء وأشراف قريش. وكذلك الزبير ابن العوام من بني أسد ابن عبد العزة بن قصي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمته صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير. كذلك عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أيضا وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح فهو أيضا من أشراف قريش ومن مشهوريهم. فهؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم الستة. يضم إليهم العشرة الأربعة الخلفاء فيكونون عشرة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث مشهور عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. وهكذا حتى سرد أسماء العشرة. هؤلاء الحديث صحيح بطرقه ويدل عليه أيضا شهادات فردية، فمنها قصة جبل أحد لما ارتجف مرة واهتز قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فشهد بأنهم صديقون وشهداء. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد أيضا لذلك حديث أبي موسى لما قال لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فقال على رسلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عمر فقال على رسلك فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقد شهد لهؤلاء الثلاثة بالجنة، البقية شهد لهم في الأحاديث الأخرى كما عرفنا. أهل السنة يشهدون لهم جميعا، يقولون نشهد بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لأنه صلى الله عليه وسلم شهد لهم. والشهادة معناها العلم، يعني نعلم بأنهم من أهل الجنة، وليس معناها المشاهدة، لأن ما شاهدناهم ولا رأينا أشخاصهم، وإنما جاءنا ما يدل على العلم اليقيني، على علم اليقين الآثار والأحاديث والأدلة التي تدل على ذلك تؤكد لنا علما يقينيا أنهم من أهل الجنة، فنشهد بذلك بمعنى نعلمه ونتحققه. وأما من يقول إن هناك فرق بين العلم وبين الشهادة، فالفرق خفي، والصحيح أن كل من علم شيئا فإن له أن يشهد به وإن لم يشاهده، وذلك لأن القرائن قد تؤدي إلى اليقين إذا علم الشيء بالقرائن وبالروايات وبالتواتر جاز أن يشهد به، سواء شهادة إقرار أو شهادة حكم، بأن يشهد به عند الحاكم فيقول أشهد بكذا وكذا. ويدل على ذلك أن نشهد بما بلغنا، فنحن نشهد أن فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نشاهد أو نشهد عقد النكاح، وإن لم نشهد ولادتها، ولكن ذلك جاء عن طريق التواتر. وكذلك نشهد بأن عبد الرحمن بأن عائشة هي بنت أبي بكر شهادة يقينية وأدى إليها العلم اليقيني الذي لا ريب فيه ولا توقف. وهكذا بقية أولاد الصحابة نشهد بهم، كما أن نشهد بأن أبا بكر صديق النبي صلى الله عليه وسلم صهره، وإن لم نره ولم نعاصره، ونشهد أن عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج ابنتيه، وإن لم نشاهد ذلك ولكن عن طريق النقل وعن طريق التواتر الذي لا يقع يوقع ريبة أو شكا أو توقفا في ذلك. فكل هذا دليل واضح على أن الشهادة معناها العلم بالمشهود به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو إن شاء الله أن نكون من المتحابين في الله، المتباذلين في الله، المتزاورين في الله، ونرجو أن نحب كل مؤمن وكل تقي، نحبه لإيمانه ونحبه لتقواه ونحبه لإيمانه بالله تعالى ونرجو ألا يكون في قلوبنا غل ولا ضغن ولا حقد على مؤمن. لقد حكى الله تعالى عن الصحابة دعاءهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي حقدا وبغضا وعداوة. وبالأخص للصحابة رضي الله عنهم فهم الذين سبقوا غيرهم بالإيمان، فكل من جاء بعدهم من أهل الإيمان يحبهم ويدعو لهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذلك لأن من كان في قلبه هذا الغل وهذا الحقد فإنه يمقت الذين قبله ويمدح نفسه ويعلي شأنها ويحتقر الذين لهم المكانة ولهم الرفعة ولهم العزة، وبهم نصر الله تعالى دينه، وبهم وبواسطتهم أظهره الله تعالى ونشره، فلهم الفضل على من بعدهم. فلأجل ذلك كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون بطريق الأولى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء أولى بأن يكون حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. ولا شك أن من بينهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لهم حق الإسلام وحق القرابة. ورد في حديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي